لن يستطع احد ان يرده الى موضعه او الى مكانه. من سيعيده؟ ومن سيضعه؟ ومن سينال هذا الشرف الكبير؟ فان بناء الكعبة كان يتسع لالاف البشر من القرشيين ليساهموا في هذا البناء وفي نقل الحجارة من الاودية. لكن من الذي سيشرف بحمل هذا الحجر الاسود العجيب الغريب الذي يكاد احدهم يرى فيه وجهه، يكاد احدهم يرى فيه وجهه كما ساذكر الان بنص حديث حسن، يكاد احدهم يرى وجهه في هذا الحجر من شده صفائه. فمن الذي سيشرف بحمل الحجر ووضعه في مكانه؟ هذا الحجر لا تحمله الا اذرع قليله، والاف الاذرع قد شاركت في البناء، فمن الذي سينال هذا الشرف؟ واختلف قريش، وحق لها ان تختلف في مثل هذا الوقت وفي مثل هذا الزمن المتكئ على تلك العقول المتسخرة المتحجرة. انها عقول تصنع الحجارة بايديها وتسجد لها من دون الملك جل وعلا، عقول متحجرة متصلبة، فحق لها ان تختلف على مثل هذا الامر البسيط. عقول لا تحل اي مشكلة الا بأسنة الرماح وضربات السيوف. عقول يحدثنا التاريخ انها دخلت في حروب دامت عشرات السنين، وثار بينها الثأر الذي أزهق كثيرا من الأرواح، لا من أجل إله يعبد، وإنما من أجل جذور ينحى. هذه العقول كانت لا تمتنع أن تدخل في معارك دامية من أجل جذور، فما ظنك بهذه العقول اذا تعرضت لمشكلة تتعلق ببيت له قداسته في قلوبهم رغم انهم كانوا على الكفر والشرك؟ يحدثنا التاريخ انها دخلت في حروب دامت عشرات السنين، وثار بينها الثأر الذي أزهق كثيرا من الأرواح، لا من أجل إله يعبد، وإنما من أجل جذور ينحى. هذه العقول كانت لا تمتنع أن تدخل في معارك دامية من أجل جذور، فما ظنك بهذه العقول إذا تعرضت لمشكلة تتعلق ببيت له قداسته في قلوبهم رغم انهم كانوا على الكفر والشرك؟ وزاد الخلاف، وكان الله تبارك وتعالى رحيما حينما قرر هذا الجمع الكبير في مكة ان أول رجل يدخل عليهم البيت سيحكمونه وسيرتضي الجميع حكمه. واستمع إلى هذه الكلمات التي يرويها لنا شاهد عيان، والحديث خرجوه رواه الإمام أحمد في مسنده عن مجاهد عن مولاه. الحديث رواه احمد حسنه الشيخ الالباني عن مجاهد عن مولاه، بل وكذا رواه ابو نعيم في الدلائل من طريقين، رواه ابو نعيم في الدلائل من طريقين. وبالجملة فان الحديث حسنه الشيخ الالباني، وانا اقول لكم بان اسناده صحيح، لأن إسناد الحديث صحيح. يقول لو مولى مجاهد يقول إنني كنت في من يبني الكعبة في الجاهلية، إنني كنت في من يبني الكعبة في الجاهلية. يقول ولي حجر أنا نحته بيدي أعبده من دون الله. يعني لك أن تتخيل قدر هذه العقول، حجر من مثل هذه الحجارة يأتي عليه الواحد من هؤلاء ليصنعه على صورة بشر، ويضع هذا الحجر بين يديه ليعبده من دون الله عز وجل. ومن أطرف ما قرأ أن عمرو بن الجموح، تذكرون هذه القصة؟ أظن أني ذكرتها لكم. عمرو بن الجموح لما كان قد اتخذ له إلها من خشب، يعني هذا إله من حجر وهذا إله من خشب، وأسماه مناء، أسماه مناء، وكان يعبد هذا الحجر من دون الله عز وجل. فلما أسلم معاذ ابن عمرو ابن الجموح ومعاذ الأنصاري رضوان الله عليهما فزعا لهذا الكفر الغليظ من عمرو بن الجموح، فاتفقا على أن يأخذ هذا الصنم بليل. والعجيب أن عمرو بن الجموح استيقظ من نومه ليسجد وليعبد إلهه مناه فلم يجد له إلها، فانطلق في شوارع المدينة وطرقاتها يبحث عن إلهه حتى وجده ملقيا على وجهه في مكان نجس تلقى فيه الحيض والقاذورات والنجاسات. كان حريا به أن يعود إلى رشده وأن يعود إلى صوابه، ولكنه ما فعل ذلك، بل أخذ صنما وغسله ونظفه وطيبه وسجد له من دون الله عز وجل، وقال له والله لو أعلم من فعل بك ذلك لأخزينه، والله لو أعلم من فعل بك ذلك لأخزينه. وفي الليلة التالية فعل به البطلان معاذ ومعاذ ما فعلا في الليلة السابقة، واستيقظ الرجل ليبحث عن إلهه فلم يجد له إلها، فعرف الطريق فذهب إلى هنالك فوجد إلهه منكسا على رأسه، فأخذه وغسله ونظفه وطيبه وسجد له وقال والله لو أعلم من فعل بك ذلك لأخزينه، ووضعه. وفي الليلة التالية فعل به البطلان ما فعل، فذهب إلى هنالك وأتى به ثم علق السيف في رقبته وقال من أقبل عليك فاقتله بسيف هذا وما عليك، خلص عليه. يقول والهذا متطرف ما عليك انت. فاستيقظ فلم يجد سيفا ولم يجد خشبا ولا إلها، فذهب إلى هنالك فوجد إلهه قد ربط في رقبته بدلا من السيف كلب ميت. ففكر الرجل وحق له أن يتفكر وأن يتدبر وأن يعي. سبحان الله، قال أنت مع هذا الكلب في هذا المكان النجس، والله لو كنت إلها حقا ما كنت في هذا المكان. خلاص عاد إلى رشده. ورحم الله من قال رب يبول الثعلبان برأسه، والثعلبان بالفتح والثعلبان بالضم، لغتان صحيحتان كما قال ابن منظور في لسان العرب. رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نهته المطالب، برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. لو كنت إلها حقا ما كنت في هذا المكان مع هذا الكلب، فكفر به وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: كنت في من يبني الكعبة في الجاهلية، ولي حجر أنا محدته بيدي أعبده من دون الله، فأجيء باللبن الخاتم الذي أنفسه على نفسي فأصبه عليه، أي على الصنم، فيجيء الكلب فيلحسه، يلحس اللبن من على صنمه. يقول: ثم يبول، أعزكم الله، يبول الكلب على صنمه. يقول: فبنينا حتى بلغنا الحجر، وما يرى الحجر منا أحد، فإذا هو وسط حجارتنا مثل رأس الرجل، فإذا هو وسط حجارتنا شأنه كشأن رأس الرجل، مستدير، يكاد يترايا منه وجه الرجل، يكاد يترايا منه وجه الرجل، يعني إذا انعكست عليه صورة الرجل يكاد أن ترى على صفحة هذا الحجر الأملس، يكاد يترايا منه وجه الرجل. فقال بطن من قريش، قبيلة من القبائل: نحن نظر، احنا نحط الحجر مكانه. وقال آخرون: لا، بل نحن نظر حتى كاد أن يكون بينهم قتال بالسيوف. فقالوا: اجعلوا بينكم حكما. قالوا: أول رجل يطبع من الفج، أول رجل يطبع من الفج، والفج هو الطريق البعيد أو الواسع، أول رجل يطبع من الفج، يعني أول رجل يطبع عليكم من هذا الفج حكموه وأقبلوا حكمه جميعا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتاكم الأمين، أتاكم الأمين. فقال له، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى العقل الراجح الراشد، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، ثم دعا بطونهم فأخذوا بنواحيه، بنواحي هذا الثوب، مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصلوا إلى موضع الحجر. أخذ النبي الحجر بيديه الكريمتين ووضعه في موضعه صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا أوقف النبي عليه الصلاة والسلام سيلا من الدماء كاد أن ينفجر، وفرقة بين أهل مكة كاد وباؤها أن يعم. لقد ساق الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما لمحوه أشارت قلوبهم قبل أصابعهم، فترجمت ألسنتهم ما في هذه القلوب هذه القولة الجميلة التي ابتزعها النبي عليه الصلاة والسلام بصدقه وأمانته وحسن خلقه وعظيم سيرته، انتزعها من قلوبهم قبل أن ترددها ألسنتهم، حينما هدفوا جميعا على قلب رجل واحد: أتاكم الأمين، أتاكم الأمين. وحينما يلقب برلمان مكة بالإجماع النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللقب، ويشهد له البرلمان الشركي بهذه الشهادة، فإنما ينبغي أن نقف عند هذه الشهادة طويلة، لنعلم أن قريشا صدقت النبي وشهدت له بالأمانة قبل البعثة. أفيصدقونه في أمر من أمور الدنيا ويكذبونه في أمر من عند الله جل وعلا من أمور الآخرة؟ ولذلك شهد الله عليهم بالكذب وقال لنبيه مطمئنا مبشرا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فأهل الشرك يعلمون أمانة النبي ويعلمون صدق النبي، وتعلمون الحوار الذي دار بين أبي جهل والأخنس بن شريق، حينما قال الأخنس لأبي الحكم: أنشدك الله يا أبا الحكم، ليس بيننا احد الان يسمعنا انشدك الله هل محمد صادق ام كاذب؟ فقال ابو جهل راس الكفر والعناد، قال ويحك ويحك يا اقدس، والله ان محمدا لصادق. شهاده من راس الكفر والشقاق والعناد في مكه، والله ان محمدا لصادق. لكن يعني نافسنا قبيلة محمد في كل شيء، حتى كنا كفرسي رهان، فقالوا منا نبي، هذه لا نستطيع أن نحصلها، لا نستطيع أن نأتي برجل لنقول كما قال قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام من بني قصي لنا نبي كما أن لكم نبي. فهم يصدقون النبي ولكنهم ظلم والعناد والاستكبار، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الذين آتيناهم الكتاب حتى من المشركين من اليهود والنصارى يعرفون صدق النبي عليه الصلاة والسلام، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وهم يعلمون أنه الحق، وهم يعلمون أن محمدا صادق، بل لقد كانوا يفتخرون ويتفاخرون بهذا النبي صلى الله عليه وسلم على الأوس والخزرج. يمتن اليهود ببعثة النبي على الأوس والخزرج، بل ويتوعدون الأوس والخزرج بإيمانهم برسول الله واتباعهم له، ويقولون لهم لنقتلنكم به قتل عاد وإرم. فلما بعث عليه الصلاة والسلام أنكروا وكذبوا. قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، صلى الله على أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، أنكروا واستكبروا وعاندوا وأعرضوا. وهكذا من الله عز وجل على المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الشرف، وعلى قريش بحقن الدماء بمجيء النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وهكذا سعد النبي بوضع الحجر، بل ولا والله لا أكون مبالغا إن قلت وسعد الحجر بوضع النبي له في مكانه، والله لست مبالغا ولا مغاليا إن قلت لقد سعد الحجر نفسه بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم لا، لم لا أيها الإخوة؟ وقد ورد في صحيح مسلم، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. قد ارجع معي إلى آية محكمة في القرآن لتعلم يقينا أن كل شيء في هذا الكون وحد الله جل جلاله وعرف ربه إلا كفرة الإنس والجن. يقول الله عز وجل ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال، والجبال مادة الجبال ايش؟ الحجارة. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وتدبر معي قول الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. سبحان الله، تجليل عجيب لهذه الآية بهذين الاسمين الجليلين، باسمي الحليم الغفور. لو كشف الله لنا هذا الحجاب العجيب وأسمعنا وأطلعنا على تسبيح المخلوقات، عمود اللي انت رجل عليه تسمعه سبح، الألم اللي في يدك يسبح، الارض اللي انت عليها تسبح، النمل اللي عندك في البيت يسبح، السقف في البيت، يعني العقل يطيش. فقال عز وجل انه كان حليما، حليما بكم، غفورا، غفورا على نسيانكم لذكر ربكم جل وعلا، وعلى نقصانكم في تسبيحه وتعظيمه في الوقت الذي لم يغفل فيه شيء في هذا الكون عن توحيده وتسبيحه وتعظيمه جل وعلا. انه كان حليما غفورا. لو قرأت عليه القرآن كله ما دمعت عينه، لو ذكرته بمواعظ النبي كلها ما رق قلبه، اعوذ بالله، قلب كالحجر ابدا. قل مهما شئت، بل ربما لا تدمع عينه فحسب، بل ربما لا يخشع قلبه فحسب، وانما قد ينطلق ليهزا بكلام ربه وكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهل هذا يحمل قلبا؟ لا ورب الكعبه، انه يحمل صخرا وحجرا مع كامل اعتذار للحجاره والصخور. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه، وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وان منها لما يهبط من خشية الله، الله أكبر، وإن منها لما يهبط من خشية الله. من إيه؟ من الحجارة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة، أو قبل أن أبعث بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من بناء الكعبة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وانتهاء مشكلة كادت أن تدمر الأخضر اليابس أمام عقول متحجرة صنعت الحجارة بأيديها وعبدتها من دون الله عز وجل، بعد أن من الله عليهم بنبينا صلى الله عليه وسلم بعقله الراجح الراشد، فوضع الحجر في موضعه وأنهى هذا الخلاف الكبير الكبير. ونتوقف بعد ذلك مع غربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، تلكم الغربة الكبيرة التي جعلت النبي يترك مكة بأصنامها وأوثانها ونذورها وقرابينها لينطلق إلى هنالك، إلى قمة جبل النور، إلى غار حراء، ليقضي الليلة في التبتل والدعاء والتضرع، وليقضي النهار في التأمل والتفكر والتدبر، حتى من الله عز وجل عليه بوحي السماء عن طريق جبريل عليه السلام. وأكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع بعد المقبل، فلقاؤنا في الأسبوع المقبل مع التوحيد. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.